الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال العمريت رحمه الله في منظومته: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. بين الناظم رحمه الله في منظومته أن العلم أعم من الفقه، وقد مر معنا معنى الفقه في الاصطلاح، وأنهم خصوه في المسائل مسائل إيش؟ العملية دون العلمية. خصوا الفقه في المسائل العملية دون المسائل العلمية، فلهذا كان العلم عندهم أعم من الفقه، فإنه يشمل المسائل العلمية والمسائل العملية. فالنحو علم، وهل يدخل عندهم في مسمى الفقه؟ الجواب لا يدخل. وهكذا غير ذلك من العلوم الكثيرة كعلم الحساب وعلم الفلك، هذه داخل في مسمى العلم، لكن لا تدخل في مسمى الفقه. وهكذا ما هو أشرف من ذلك كعلم التوحيد والعقيدة، فهو داخل في مسمى العلم ولا يدخل عنده في مسمى الفقه. والأحكام العملية داخلة في مسمى العلم وداخلة في مسمى الفقه. الأحكام العملية داخلة في مسمى العلم وداخلة في مسمى الفقه. فالفقه علم من العلوم، فالعلم يشمل الفقه ويشمل غيره، فلهذا كان العلم أوسع من الفقه، وهذا باعتبار الإصطلاح. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، فليس مفهوم العلم مخصوصا بالفقه، بل هو أعم، فلا يفهم من العلم الفقه فقط. الفقه نوع من أنواع العلم، والعلم أوسع من ذلك، يشمل المسائل العلمية والمسائل العملية، ويشمل الأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام، فيقال علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك، فهو أوسع من الأحكام الشرعية، تدخل فيه الأحكام الشرعية وغيره من الأحكام. قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. الفقه أخص لأنه مختص بالمسائل العملية، والعلم أعم لأنه يشمل المسائل العملية وغيرها. وبعد أن بين أن العلم أعم من الفقه، شرع في بيان العلم ما هو، فقال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. فبين المراد بالعلم، وأن العلم معرفة المعلوم المطابق للواقع مطابقة محتومة، أي مطابقة جازمة. فهذا العلم عنده معرفة المعلوم معرفة مطابقة للواقع مطابقة محتومة، أي مطابقة مجزوم بها. وقد خاض العلماء في تعريف العلم خوضا واسعا، وانتقد بعضهم بعضا في هذه التعاريف وقال بعض العلماء العلم معلوم لا يحتاج إلى تعريف، وليس كل شيء يحتاج فيه إلى التعريف، فإن التعريف يراد به الإيضاح والبيان، وما كان معلوما فالتعريف يجعله مجهولا، فلهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم تعريف العلم. فإن من سمع هذه الكلمة فهم المقصود، وإن لم يتمكن من التعبير عنها، كمن قيل له الشمس طالعة فإنه يدرك معنى الشمس وإن كان لا يدرك تعريفها، وإذا قيل له هنالك شيء مستدير تنبعث منه أضواء ممتدة رأينا شيئا مستديرا قد انبعثت منه أنوار، فإنه ربما يلتبس عنده الأمر، ما هذا الذي قد رؤي، ويذهب ذهنه إلى أشياء متعددة. لكن قيله رأينا الشمس طالعة أدرك الأمر إدراكا لا لبس فيه، فالأشياء الظاهرة البينة إذا عرفت حصل في التعريف إبهام، وتركها من غير تعريف أحسن من تعريفها. وشبه بذلك تعريف الأشياء الوجدانية التي يجدها الإنسان في نفسه من الرحمة ومن الخوف ومن الرجاء وغير ذلك من الأشياء الوجدانية التي يجدها الإنسان في نفسه ويدركها، فإذا ما عرفت التبست عليه ولم يدري ما المقصود بها. فما كان من هذا القبيل فترك تعريفه أسلم، غير أن علماء الكلام لكثرة كلامهم يقولون الأشياء لا تدرك إلا بالحد، الأشياء لا تدرك إلا بالحد، ولهذا يخوضون في كل شيء ويقول حد كذا كذا وحد كذا وكذا، ويزعمون أن الأشياء لا يمكن أن تدرك على حقيقتها إلا بالحدود. ولهذا ذم العلماء علم الكلام لأنه قليل المنفعة وفيه ما فيه من التكلفات، وقول علماء الكلام الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بالحد كلام فاسد، فإن الإنسان يدرك الأشياء الكثيرة وإذا قيله ما حدها لما استطاع أن يحدها، وقد أدركها كما عرفنا إدراكا جازما. فعلى كل هذا العلماء في تعريف العلم، وكثير من تلك التعاريف لا تخلو من نظر، والعلم معلوم تعريفه يزيده خفاء. قال وعلمنا معرفة المعلوم، وهنا المؤلف يقول وعلمنا معرفة المعلوم، عرف العلم بالمعرفة، مع أن المعرفة تفارق العلم في أشياء متعددة، وسبق أن تكلمنا على الفرق بين العلم والمعرفة في درس من دروس الماضية، وذكرنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك في كتاب مدارك السالكين. فلا يستقيم تعريف العلم بالمعرفة لوجود الفرق، فإذا المعرفة غالبا تكون في ذوات الأشياء، فيقول قائل: عرفت الدار، عرفت زيدا. والعلم أوسع من ذلك، غير أنه يكون بأحوال الشيء أكثر، وهو أوسع من ذلك لكن يكون في أحوال الشيء أكثر. فتقول: نعم، عرفت زيدا عالما أو مجتهدا، تذكر حالا من أحواله. فإذا ذكرت حالا من أحواله استعملت العلم، وإذا اقتصرت على ذاته استعملت المعرفة. عرفت زيدا، عرفت الدار، ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الفروق التي ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وأشرنا إلى بعضها في درس من الدروس الماضية. قال: وعلمنا معرفة المعلوم. وهكذا قوله معرفة المعلوم فيه نوع دور، والشيء والتنعم والتعاريف لا بد أن تكون خالية من الدور، لأن إذا قلنا العلم معرفة المعلوم قد يقول قائل: وما هو العلم؟ وما هو المعلوم؟ فيقال: الذي وقع عليه العلم. المعلوم هو الذي وقع عليه العلم. طيب، وما هو العلم حتى نعرف المعلوم؟ فتقول: العلم هو معرفة المعلوم. طيب، وما هو المعلوم؟ المعلوم هو الذي وقع عليه العلم. ويبقى الإنسان في دوران، هذا يسمى الدور. والدور وتعريف الشيء بما فيه دور منتقد عند العلماء. فإذا قل العلم معرفة المعلوم، طيب المعلوم ما هو؟ المعلوم هو الذي وقع عليه العلم. طيب، كيف نستطيع أن نعرف المعلوم إلا إذا عرفنا العلم؟ فيأتي السؤال: أنت قلت المعلوم هو الذي وقع عليه العلم، ما هو هذا العلم الذي وقع على المعلوم؟ فيقول: العلم هو معرفة المعلوم. فيبقى الشخص في دور. فلهذا لا يستقيم مثل هذا التعريف. قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. أي أن العلم لابد أن يكون مطابقا للواقع، مطابقة محتومة أي مجزوم بها. فإذا كان خلاف الواقع فلا يعد علما. فمن أخبر بشيء على خلاف الواقع فهذا من الجهل ولا يكون علما، لا يكون علما إلا إذا كان مطابقا للواقع، مطابقة محتومة أي مجزوم بها. فإن كان الخبر خلاف الواقع فيكون هذا جهلا. فمن قال النار باردة فهذا جهل، لأنه خلاف الواقع، فالواقع أن النار حارة. ومن قال الثلج حار فهذا جهل، لأنه مخالف للواقع، فالثلج بارد. إذن لا يكون علما إلا إذا كان مطابقا للواقع. وهكذا إذا قال الوضوء للصلاة مستحب فهذا جهل، لأن الواقع الشرعي الذي دلت عليه أدلة الشريعة أن الوضوء من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، فهذا مخالف لواقع الشريعة لما دلت عليه أدلة الشريعة، فيكون جهلا ولا يكون علما. قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. وهناك من عرف العلم بأن يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومن من قال حكم الذهن الجازم بأمر على أمر حكما مطابقا للواقع لموجب، وذكروا أشياء كثيرة. وكما عرفنا العلم معروف، والشيء المعروف كما يقال والمعرف لا يعرف. وإذا عرف المعرف تنكر، إذا عرف المعرف تنكر وصار كأنه نكره لا يدرى ما هو. نقف عند هذه البيت ونتم الكلام بشهد الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.